بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس الثالث في سلسلة دروس في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومهما استطاع المرء المسلم أن يزداد قربا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزداد متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بذلك يستفتح أبواب محبة الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإن أكمل الخلق طاعة وعبادة وقربا من حضرة الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمهما استطاع الأخ فينا والأخت أن يزيد قربا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزيد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزيد شبها بأفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بذلك يزداد قربا إلى الله عز وجل وحبا منه جل جلاله. تلألؤ وجهه المنير وإشراق محياه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأنورهم محيا. اجتمعت كلمة الصحابة الذين وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه صلى الله عليه وسلم كان منير الوجه مشرق المحيا، يتلألأ بالنور الباهر والضياء الزاهر والبهاء الظاهر. فمن الصحابة من ضرب المثل لبهاء نوره صلى الله عليه وسلم بالشمس، ومنهم من شبه ذلك بالقمر، ومنهم من شبه لمعة إشراقات وجهه الشريف بلمعة القمر. وجميع هذا يثبت لنا إشراقات وجهه الظاهرة وأنواره الباهرة صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: كانوا يقولون هو كما وصفه صاحبه أبو بكر، أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله، يعني فارقه، زايله الظلام. وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ، هذه صحابية أنصارية اسمها الربيع، ربما غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من اللواتي يداوين الجرحى ويساعدن في نقلهن إلى المدينة. إذا كانت الغزاة خارج المدينة فكانت تطبب الجرحى، وربما سارت معهم لتعيدهم إلى المدينة مع من يحملونهم. قلت للربيع: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي والبيهقي وغيرهما. وروى الترمذي من حديث هند بن أبي هالة من رواية الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: هند بن أبي هالة هذا صحابي أمه السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. ستنا خديجة كانت تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اسمه أبو هالة، لها منه هذا الولد هند، فهذا هند ابن أبي هالة أمه السيدة خديجة، فتكون أخته السيدة فاطمة أخته لأمه، بالتالي يكون أولاد السيدة فاطمة الحسن والحسين أولاد أخته. فالحسن يقول: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسن يسأل خاله يقول: يا خالي أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهند كان وصافا. العرب ما كانت تعتني كثيرا بالرسم، لكن كانت تعتني بالمنطق والكلمة. فهند ابن أبي هالة له حديث طويل سيمر معنا بتمامه إن شاء الله لاحقا، يصف فيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن عندما يصف لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يرسمه أمامك، يصف لك جبينه، يصف لك حاجبيه، يصف لك عينيه، يصف أنفه الشريف، يصف فمه، يصف خدوده، يصف رقبته، يصف منكبيه. سيمر حديث طويل في هذا الموضوع. فسيدنا الحسن يقول لهند لخاله: صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وصافا. قال: وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. وهنا فائدة يا أيها الإخوة، يعني أنا كنت أسأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في سهراتهم في المساء في البيوت شو كانوا يحكوا، يعني ما عندهم تلفزيون ولا عندهم كمبيوتر ولا عندهم فيسبوك ولا أقنية فضائية، طيب شو قاعدوا بيضحكوا؟ هكذا كان حديث الصحابة، هم يسمرون مع بعضهم البعض ويسهرون مع بعضهم البعض، ربما ضحكوا أحيانا وربما يعني تبادلوا أحاديثهم اليومية أحيانا، لكن بالجملة هذا ابن أخت قاعد مع خاله، كانت محور حياتهم تدور على القرآن الكريم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فابن الأخت بيقول له لخاله، بيقول له: صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. طبعا يا أخوانا، القلب ملك والأعضاء حراس عليه، فما يدخله الحراس إلى الملك يعلق به. لذلك كل أخ بناتنا يتفطن ويتنبه إلى حراسه إلى حواسه، لأن ما تدخله إلى حواسك سيدخل إلى قلبك، يعني ما تنظره بعينك سيؤثر بالقلب، وما تسمعه بأذنك سيؤثر بالقلب، وما تلمسه بيدك سيؤثر بالقلب، وما تتذوقه بفمك سيؤثر بالقلب، وما تشمه بأنفك سيؤثر بالقلب. القلب ملك والحواس حراسه، ولا يدخل شيء إلى القلب إلا من هؤلاء الحراس. لذلك دير بالك على ماذا تنظر، لأن الشيء الذي تنظر إليه بلا ريب سيؤثر في قلبك. إذا كنت تنظر إلى خير فهناك أثر كبير سيصل إلى قلبك، ولا سمح الله إذا واحد يطلق بصره فيما لا يرضي الله سيجد أن قلبه سيتأثر، تتغير عليك صلاتك، يتغير عليك صومك، يتغير عليك قراءتك للقرآن. ما السبب؟ لأن الملك تأثر بما نظرته عينك. ما تسمعه أذنك سيؤثر في قلبك، تقدير بالك ما تسمع الخنا، ما تسمع اللغو، ما تسمع الكذب، ما تسمع الفحش، ما تسمع الكلام السيء، لأنه هذا سيؤثر في قلبك. واجهد أن تملأ أذنيك من كل خير ومن كل نافع. فسيدنا الحسن قاعد مع خاله في حديث لابد أن يدور، قال: صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هو عم يسمع، لا ريب بأن هذا السمع سيؤثر في قلب سيدنا الحسن، بل سيؤثر في قلوبنا جميعا. لذلك اجتهدوا يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات ألا تشغلوا حواسكم إلا فيما يرضي الله عز وجل، عندها ستجدون قلوبكم منشغلة بالله تعالى ومنصرفة إليه. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. الحديث كما سيأتي، الحديث طويل سيأتي إلينا ونحتاج إلى دروس في شرحه، لكن الشاهد الآن في الموضع في تلألؤ وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أضحيان. ليلة الأضحيان هي الليلة المقمرة التي يكون القمر طيلة الليل موجود فيها، ليلة 15. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء عباء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فله عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. وعن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني يبرق مثل السيف؟ فقال: لا، بل مثل القمر صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وقال: رجل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، فقال جابر: لا، بل مثل الشمس والقمر. وكان مستديرا. مستديرا مر معنا في وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان مستديرا كاملا لكن فيه تدوير. وفي صحيح البخاري من حديث كعب بن مالك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. هذا سيدنا كعب بن مالك من الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة باعتزالهم عقوبة لهم حتى نزلت براءتهم في القرآن الكريم. فلما نزلت براءتهم قال: سر النبي صلى الله عليه وسلم. شو عرف سيدنا كعب أن سر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان إذا سر استنار وجهه، يفرح كثيرا ويظهر نور في وجهه كأنه قطعة قمر. وروى البيهقي عن أبي إسحاق الهمداني عن امرأة من همدان سماها أبو إسحاق، قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات. النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة حج؟ مرة واحدة. كيف حججت مرات؟ يظهر بأنها حجت واعتمرت. النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة لكنه اعتمر 4 مرات. حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات. ولعلها أرادت حججت بأنها طافت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرات. فرأيته على بعير له يطوف بالكعبة بيده محجن. المحجن هي عصا معقفة في الرأس اللي نحن نسميها عكازة. النبي صلى الله عليه وسلم بيده محجن. قال: عليه بردان أحمران يكاد يمس شعره منكبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم المنكب مجتمع عظم الكتف مع العضد يكاد يمس. وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بأنه كان إذا وفر شعره وصل إلى شحمة أذنيه، لكن يبدو بأنها تراه من بعيد، امرأة يعني بعيدة عنه، فترى كأنها عند المنكب. فرأيته على بعير له يطوف بالكعبة بيده محجن عليه بردان أحمران يكاد يمس شعره منكبه، إذا مر بالحجر استلمه بالمحجن. السنة أن تقبل الحجر، أن تستلمه وأن تقبله. الاستلام أن تضع كفيك على الحجر وأن تسجد عليه وتقبل هذا الحجر. ألا إذا واحد ما استطاع يشير إليه، كان بعيدا لا يدافع الناس لكن يشير إليه بيده، وإذا كان بيده عكاز ممكن أن يشير بهذه العصات، وإذا كان بعيد لا بأس أن يشير بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالحجر استلمه بالمحجن، يعني أشار إليه بعكازه، ثم يرفعه إلى فيه فيقبله، يقبل هذه العكاز. قال أبو إسحاق: فقلت لها: شبهيه صلى الله عليه وسلم. حكينا يعني التابعون كانوا يقتنصوا الفرص من الصحابة بس هيك حتى يحدثوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنت يعني حججتي مع النبي صلى الله عليه وسلم تقولين وأنت رأيتيه فعل كذا وكذا، شبهيه لنا. فقالت كالقمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم جعل أهلها يتناشدون، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. هذه الأبيات مشهورة أنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، غير أن العلماء يقولون الأصح أنها لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك استقبله أهل المدينة بهذه الأبيات. ثنيات الوداع هذه منطقة على مشارف المدينة، الداخل إليها يمر بها، كيف نحن في دمشق، في عندنا إذا خرجت من مدينة دمشق في طلوع يسمونه طلوع الثنايا، ومدخل كل مدينة يسمى ثنية، فنحن نقول في طلوع الثنايا، هي ثنايا هكذا اسمه. فثنيات الوداع هي مدخل للداخل إلى المدينة يستقبل منها. فقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. فوجهه صلى الله عليه وسلم المشرق بالأنوار والفياض بالمعاني والأسرار، دليل ساطع وبرهان قاطع على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. قال عبد الله بن سلام، هذا عبد الله بن سلام صحابي لكن هو كان يهوديا وكان عالما من علماء اليهود، كان من بني قينقاع، فيما بعد أسلم، توفي سنة 43 للهجرة. يقول عبد الله بن سلام الآن ما كان مؤمنا، هو كان في المدينة المنورة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرع أهل المدينة إليه، فكنت في من جاءهم، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. ما هن لأن قريش كانت أرسلت، المشركون أرسلوا أخبار وصار حديث في قريش وفي أطراف مكة وفي أطراف المدينة بأن هناك رجل يدعي بأنه نبي. يعني نحن بالكلام العامي منقول أنه الكذاب بيبين من وشه، مرات واحدنا بيقول له لابنه، بيقول له بابا لا تكذب، بنكتب عجبينك بعدين. هلأ هو هذا الطفل الصغير يعني يقال هيك على سبيل التربية، لكن هو الحقيقة بنكتب عجبينه، بنكتب يعني ما بنكتب كذاب عجبينه، بس يعني الناس تقول والله أخي هذا بيّن من وشه كذاب، من وجهه يعني، من اضطرابه، من طريقة تعبيره، من كلامه. لذلك بالمقابلات الوظيفية بيهتموا كثير يقابلوه لهذا الرجل، ما بيكفي يعني أنت تقدم السيرة الذاتية على ورق ويوافق عليك أو لا يوافقك، بدون يشوفوك، وإذا رأوك بدون يحدثوك، ومن حديثك أحيانا يعني يظهر شيء في وجهك، يظهر شيء. فالصادق يظهر في وجهه والكاذب نسأل الله السلام يظهر في وجهه. فعبد الله بن سلام لما أسرع أهل المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا كمان أسرعت، فلما تأملت وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، بل وجه نبي صلى الله عليه وسلم وإمام المرسلين. قال فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال، شوفوا يا أخواننا أول حديث قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما وصل على المدينة المنورة، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته أو قريبا منها، قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وصححه. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هلأ أنا بريد بس نستحضر المشهد. أهل مكة من المسلمين المهاجرون تركوا بيوتهم وتركوا أموالهم وهربوا بأنفسهم من مكة وهاجروا إلى المدينة المنورة. أهل المدينة المنورة موجودين في عقاراتهم، في دورهم، في مزارعهم، في أعمالهم. الآن هؤلاء المهاجرون بعضهم لا يملك شيئا، بعضهم بدأ بالعمل شيئا قليلا، بعضهم متقن لأعمال، بعضهم غير متقن. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل الناس بأن قال: أيها الناس أفشوا السلام. سبحان الله، أنت لكل داخل دهشة، فإذا سلم عليك ارتحت. مرات أنت يمر أمامك شخص في الطريق تستوحش، حتى إذا قال لك السلام عليكم تطمئن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام، خليه تعرفوا على بعضكم أهل المدينة وأهل مكة، خليه يصير في تواصل بيناتكم، خلي تسكن نفس هؤلاء المهاجرون الذين جاءوا إلى المدينة، أفشوا السلام وأطعموا الطعام. في ناس فقراء، في ناس محتاجون، في ناس لا يملكون شيئا. وصلوا الأرحام، لأنه ممكن يكون خالك هذا القادم أو ابن خالتك أو زوج بنت اختك، في تواصل بالأرحام. صلة الأرحام أيها الإخوة تعني بأنني أن أزور أقاربي من جهة، لكن تعني أن أدعمهم وأن أبذل لهم وأن أقدم لهم أشياء من جهة أخرى. وصلوا بالليل والناس نيام من أجل أن تمتنوا علاقتكم بالله، تدخلوا الجنة بسلام. هلا صلوا بالليل، كانت الصلاة مفروضة، الصلاة فرضت في آخر مكة المكرمة في الإسراء والمعراج، في حادث الإسراء والمعراج. صلوا بالليل يعني صلوا قيام الليل، والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا الحديث أيها الإخوة من أحوج ما نحتاج إليه في هذه الأزمة. مهما استطعت أن تكشي السلام بين الناس افعل، مهما استطعت أن توصل طعاما إلى الناس افعل، مهما استطعت أن تصل أرحامك افعل، مهما استطعت أن توصل برا إلى الناس افعل، مهما استطعت في هذه الشدة وفي هذا الكرب أن يكون لك ورد من قيام الليل افعل. وإلا الحقيقة الضغط النفسي الذي يتألم منه الناس، والقصص التي تسمعها أنت كل يوم من كل حدب وصوب، والحوادث التي تراها بعينيك أو ترى أصحابها بعينيك، يكاد يعني قلب الإنسان يتفطر، يكاد نفس الإنسان أن تتمزق. طيب ما الذي يقويك؟ وما الذي يبقيك؟ وما الذي يدعمك؟ صلوا بالليل والناس نيام. لذلك الله عز وجل قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بعدين: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني هذا حمل الدعوة النازل حمل ثقيل، أنت بقوتك ما بتقدر تحمل، لكن إذا أعانك الله حملت. لذلك قم الليل حتى يعينك الله. نحن يا أخواننا ويا أيتها الأخوات في هذه الأزمة والشدة بحاجة إلى أن يكون لك خلوات وجلسات مع الله عز وجل، وإلا ما تستطيع أن تحمل، وإلا ما تستطيع أعصابك أن يعني تكابد وتجالد هذا الذي يحدث. ذلك تسمع الآن أنه عدد من الناس صاروا بحاجة إلى معالجة نفسية، بحاجة إلى إرشاد نفسي. صار في ملفات تطرح على مستوى البلد أنه يا أخي بدنا دعم نفسي للأطفال، ودعم نفسي للنساء، ودعم نفسي للرجال، ودعم نفسي للموظفين، ودعم نفسي بالمدارس، ودعم نفسي بالمشافي. طيب ما هو صلوا بالليل والناس نيام أقوى قوة لك تستمدها إذا اتصلت بربك. قال: ومن أجل ذلك قال عبد الله بن رواحة: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر. يعني لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم لو لم يكن معه آيات مبينة بأنه نبي، كانت بديهته يعني لقاؤه الأول، أول ما تنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم تنبيك بالخبر أنه نبي، لأن وجهه مشرق صلى الله عليه وسلم ومحياه منير. البديهة أصلها المفاجأة والمباغتة، ويقال فلان سريع البديهة، يعني يعطيك الجواب فجأة، لو سألته سؤال مباغتة ومفاجأة لأعطاك الجواب الصحيح، صاحب بديهة. أصل البديهة أوائل الأشياء ومباغتة الأشياء، لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته، يعني لو لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فجأة لوجهه أنبأك بالخبر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأنورهم لونا، لم يصفه واصف قط إلا شبه وجهه بالقمر ليلة البدر، وكان عرقه في وجهه مثل اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم، وأطيب من المسك الأذفر. المسك الأذفر هو المسك شديد الرائحة الذي تفوح رائحته مليا، أطيب من المسك الأذفر. رواه أبو نعيم، رواه أبو نعيم وغيره. هذا وللموضوع تتم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنت مشكاة الهداية، أنت